أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في الفصل الأول، الإلهيات، عقيدتنا في الله تعالى. وصلنا إلى قوله عليم حكيم عادل. العدل، صفة العدل لغتان هي ضد الظلم والجور، فيعرف الشيء بضده، فالعدل ضد الظلم والجور. وهذه الصفة من الصفات التي وقعت محل للنزاع بين الفرق الإسلامية، فبين فرقة قائلة بأن الله ليس بعادل، وهم الأشاعرة وجمهور المسلمين. فالأشاعرة ذهبوا إلى أن الله لا يشترط أن يوصف بالعدل، فإنه فعال لما يشاء، يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، يظلم، يريد يعدل، الأمر له، فلا يسأل عما يفعل. والمعتزلة والإمامية ذهبوا إلى أن هذه الصفة من أهم الصفات الإلهية، ولذلك جعلت في الأصول الدينية، والذي جعلها من الأصول الدينية أسباب ذكرت في محلها، لعل تصل إلى 5 أسباب ذكروها في محلها. فالشيعة والمعتزلة يقال لهم العدلية، لماذا؟ لأنهم جعلوا من صفة العدل أصل من أصول الدين وركزوا عليها. طبعا أهم سبب لجعلها أصل من أصول الدين أن هذه الصفة يترتب عليها كثير من المباحث العقدية، مبحث التخيير والتسيير أو الأمر بين الأمرين، الجبر والتفويض، كل هذه العبارات واحدة، التحسين والتقبيح العقليين، الأفعال الإلهية معللة بالغايات، وجملة أفعال إلهية تترتب على هذه الصفة. لو قلنا بها تثبت تلك المباحث، ما قلنا بها كل تلك المباحث تنتفي من الأساس، وبانتفائها لوازم قبيحة وغير مقبولة. فمن هنا تجد أن الشيعة والمعتزلة أكدوا على هذا الأصل الأصيل، لأن عدم القول به يؤدي إلى مشاكل عقدية كبيرة، يمكن أن تؤدي إلى حرف اتجاه الأمة وهوية الأمة، لأنه واحدة من أهم أسباب التخلف الاجتماعي هي آثار رفض العدل، آثار رفض العدل، عدم قبول هذه الصفة لله تعالى سببت تخلفا اجتماعيا يذكره الشهيد المطهري في كتابه القضاء والقدر، يذكر مقدمة في أسباب تخلف الأمة الإسلامية. ليش تخلفت الأمة الإسلامية بعد ما كانت في ركب الحضارات، بل من الحضارات العريقة وعلمت الدول، فليش تخلفت؟ يذكر واحد من الأسباب هو هذا السبب، رفضهم للعدل وإيمانهم بلوازم رفض العدل اللي من لوازمه القضاء والقدر الجبريين اللي قالت به الأشاعرة، وأدى إلى ماذا؟ تخلف الأمة، قضاء وقدر بعد خلص. نتطور؟ لا، هو هذا يقضيه الله تعالى. ليش ما طورته؟ قضى الله وقدر، ما طورنا خلاص. قضى وقدر أن نكون حضارة في البداية، الآن ما قضى وقدر خلاص. فبالتالي هذه من لوازم عدم القول بالعدل، وجمهور المسلمين هم المسيطرين. يعني كم مليار مسلم الآن؟ هاي الكثرة هي الغالبة، فما تقدر تتطور. وطبعا الأشاعر، فواحدة من أهم الأسباب قلنا ماذا؟ قول بالعدل كأصل لوجود هذه اللوازم الضرورية، التي لو لم نقل بالعدل يلزم كوارث عقدية تؤدي إلى آثار سلبية على الأمة. هذا واحد. الثاني، لوجود الخلاف الشديد في المسألة أدى إلى جعلها أصل من أصول الدين. طبعا احنا ما عندنا رواية بأصول الدين تقول أصول الدين 5، رواية نصان ظاهران تقول أنه أصول الدين 5 ما عندنا. هذا الترتب ترتب عقلي، نحن العقل يقول أولا يجب أن تعرف من أين فأثبتنا التوحيد، ويقول إلى أين فأثبتنا ماذا؟ المعاد، ولماذا فأثبتنا النبوة والإمامة والعدل، لأنه وقع الخلاف الشديد فيه وما يترتب عليه، فصارت ماذا؟ العدل من صفات الله بعد التوحيد مباشرة، فصارت الأصول 5. إيه قال لا أهمها، قال أهم هذه الصفات، أهم هذه الأصول أربعة، لكن يعني إذا يقول عادة كلهن الأهم وغير الأهم يطلع العدل وياه. فهو ذكر الأهم، ما ذكر فكلامنا في هذه الصفة تقريبا صفة العدل، يعني نكتفي بذلك لأنه ما قال بس عادل. والصفة التي بعدها ذكرها قدس سره الشريف، قال عادل حي الحياة. طبعا الحياة فيها كلام طويل عريض يحتاج لفد يومين، يعني ساعتين قصدي أو 3 ساعات، لكنه بهذه العبارة المختصرة حتى نعرف الحي لابد أن يكون فيه شيئين. الأول أن يكون فيه إدراكية، شدة الإدراك العالي، ولابد يكون فيه ماذا؟ فعالية، شدة الفعل العالي. فهو قادر على أن يفعل كل شيء، وقادر على أن يعلم بكل شيء. فالذي فيه دراكية فيه فعالية يقال له حي. فالنبات حي لأنه يدرك ويفعل، ولكن إدراكه وفعله ضعيفين، فحياته أضعف حياة في الموجودات الحية. الحيوان أيضا فيه فعالية وفيه دراكية، لكن أعلى وأرقى من النبات، فهو يتحرك بحركة زائدة على النبات. النبات حركته طولية عمودية، بينما الحيوان حركته أفقية وذهابا وإيابا، ويتحرك من مكان إلى مكان آخر، ويقال له ماذا؟ إدراكه وفعله أعلى، فحياته أعلى. الإنسان فعالياته وإدراكاته أرقى مما في النبات ومن الحيوان، فحياته أرقى من حياتهما. والله تعالى بعد دراكيته غير دراكية الإنسان والحيوان والنبات، وفعاليته ليست كفعالية الإنسان والحيوان والنبات، وإنما بأعلى أعلى أعلى، حتى هذا قولنا أعلى أعلى هو هذا ليس بصحيح، محدود، بعلم مطلق وقدرة غير محدودة. فبما أنه علمه مطلق وغير محدود، وإدراكه يعني إدراكه غير محدود، وقدرته غير محدودة، فحياته غير محدودة، حياته غير محدودة. هذا بالنسبة لصفة الحياة. وبعد ذلك قال حي قادر. القادر هو الذي إذا فعل فعل كان باختياره. القادر هو الموجود الذي إذا فعل فعل يفعل باختياره. ليش أكو فاعل يفعل بلا اختياره؟ نعم، ها، المضطر، يقال له الموجب أو المضطر، اصطلاحين في مقابل القادر. الموجب أو المضطر هو في مقابل من هو؟ مقابل الذي يفعل ولكن بتمام اختياره، باختياره يفعل. فأنت تفعل الأفعال باختيارك، حضرت الدرس باختيارك فأنت قادر. أنا درست الدرس باختياري، ليش؟ قادر. أما لو أحرقت النار الورقة فباختيارها؟ لا. أشرقت الشمس وأضاءت السماء باختيارها؟ لا. كالشمس في إشراقها والنار في إحراقها كما يعبرون، فإنهما ليستا بمختارتين في فعليهما، فاعلتان ولكن فاعل بالاضطرار، كما يقسمون الفاعل إلى فاعل مختار وفاعل غير مختار. الفاعل غير مختار كالنار والشمس، فاعل المختار كالإنسان والله، لا يوجد فاعل مختار غيره. ما تشرف بالاختيار غير الإنسان بعد الله عز وجل، وكان مختارا. فالفاعل الذي يفعل بتمام اختياره يقال له فاعل مختار. في الإنسان عنده أفعال مختارة وعنده أفعال غير مختارة. حركة إيدي باختياري، لكن حركة قلبي ليست باختياري، هذه بعد قانون تكويني غريزي. فبعض أفعال الإنسان ليس باختياره إذا صح التعبير تنسب له، وبعض الأفعال لا باختياره، كحركاته سكناته، هذا باختياره. جيد. ثم قال رضوان الله تعالى عليه غني. الغني هو المستغني عن غيره بذاته، عن كل ما دونه، هو الذي يستغني عن غيره وعن كل ما دونه بذاته، بذاته هو مستغني، لا يحتاج أن يغتني بغيره، أنا الآن محتاج، محتاج أن أغتني بالملابس من الخياط، محتاج أن أغتني بالمال من صاحب المال، محتاج أن أغتني بالطعام من صاحب الطعام. إلا الله تبارك وتعالى فهو غني بذاته عن غيره، عن كل ما دونه، غني عن كل ما دونه، كل ما دونه من الموجودات، ممكنات مادية، ممكنات غير مادية، أي شيء تفرض غير الله فهو غني عنه، مستغني بمن؟ بذاته. ليش ذاته؟ شنو يقولون عنها؟ واجبة الوجود، واجب الوجود من جميع الجهات، ذاته غنية من جميع الجهات، بمعنى أنه لا يحتاج إلى أي شيء من أي شيء. كما لو قلنا الشاي يحتاج إلى السكر لو ما يحتاج فهو مفتقر إليه، ليش؟ لأنه مر، فيحتاج لكي يتحلى بمن؟ بالسكر. السكر يحتاج إلى الحلا أو لا؟ لا يحتاج. لماذا؟ لأنه مغتني بذاته عن غيره بالحلا. الله تعالى وتبارك عما نصف ونقول ليس كمثال السكر، أعظم وأجل وأكبر مما نقول. ليش؟ السكر مغتني عن من؟ عن الحلا بذاته، أما عن غيره لا يحتاج إلى شيء. فهو السكر مو كان أبيض بالبداية، وإنما قصروه فجعلوه أبيضا، فحتى يكون فاحتاج القصر، حتى يحتاج يضيفوا له مادة حتى شنو يصير؟ أبيض كريستالي، ولا هو كان أملح مثلا أو أصفر مثلا، فبالتالي احتاج من غير جهة إلى شيء آخر. أما الله تبارك وتعالى فيقولون واجب الوجود، يعني غني، غني من أي جهة؟ من كل الجهات، أي شيء تفرض فيه افتقار هو واجب فيه، يعني واجد له، عنده كل ما يحتاجه غيره، فهو غني مطلق بكل ما للكلمة من معنى، من جميع الجهات، من أي جهة تفرض هناك افتقار عند الممكنات هو غني عنه. أنا أحتاج للأكل هو غني عنه، أنا أحتاج للهواء هو غني عنه، أنا أحتاج للماء، فمن جميع الجهات هو ماذا؟ غني. ثم قال سميع بصير. السميع البصير كما يقال هاتان الصفتان شعبتان من شعب العلم، يعني يرجع عن في حقيقتهما إلى العلم، لأنه السمع والبصر إذا نأخذ على إطلاقات اللفظية عند الناس يعني هناك جوارح يسمع من خلالهما، عين والأذن، يسمع من خلال الأذن ويبصر من خلال العين. فإذا قلنا إن الله تعالى سميع مبصر بهذا المعنى يلزم أن يكون جسم، والله والله ليس بجسم، لأنه الجسم يحتاج إلى المكان وإلى الزمان وإلى محل وإلى حدود كما سيأتي. فمن هنا الله ليس بجسم، فلا بد أنه نتحرى له معنى للسمع والبصر غير ما عند الممكنات، وهما السمع والبصر المنزه عن كل جارحة. فما هو السمع والبصر المنزه عن كل جارحة؟ قال علمه بالمسموعات سمعه، علمه بالمبصورات بصره. أعيده، علمه بالمسموعات سمعه، علمه بالمبصورات بصره. فما يراه في علمه، لكن هاي الذي يراه إشكال، يرى الشمس ويرى القمر، الله يرى كل شيء، يعلم بكل شيء، لكن متعلق علمه من هو؟ بعض المتعلقات العلم مسموعات كالأصوات، يعلم بها لو ما يعلم، يعلم، لكن لأنها عندنا تسمى مسموعات فنسمي علم بها ماذا؟ سميع. بعض الأشياء مبصورات ما تحليها إلى غير شيء، مثل الألوان، يعلم الله بالألوان لو ما يعلم؟ يعلم، علمه بالألوان. إحنا عندنا ذني مبصورات، الأعمى ما يشوف، لو تقعد 60 سنة تشرح للأعمى،
يعني مجازا استخدمنا ذني السمع والبصر.
إحنا رحنا إلى العلم بالمسموعات، علم بالمبصورات سمينا ماذا؟ سميع بصير. وإلا هنا حقيقة شنو؟ العلم، رجعا للعلم، فهن شعبة من شعب العلم، رجعا للعلم المطلق. العلم المطلق يعلم بكل شيء، لكن هذا الكل شيء نصنفه قسم مسموعات، قسم مبصورات، قسم مشمومات، قسم مذوقات، كله يعلم به لو ما يعلم، يعلم بالملح مالح لو ما يعلم، يعلم بالسكر حلو لو ما يعلم، يعلم، لكن ذني من قسم مذوقات، يحتاج اللسان يتذوق لي. لكن الله سبحانه وتعالى قلنا ماذا؟ بلا جارحة، لأن لو كان له جارحة يلزم ماذا؟ أنه جسم، والله ليس بجسم. فلا بد نتحرى لهذه المعاني الصفات. فقلنا بما أنه هو قال سميع بصير، فنقول علمه بالمسموعات كالأصوات سمعه، فنسميه سميع. علمه بالمبصورات كالألوان بصره، فنسميه بصير. زين، ليش ما نسميه بعد ذائق؟ ليش؟ لأنه ما عندنا رواية تقول إن الله، أو آية تقول إن الله ماذا؟ ذائق حكيم، ما قالت. سميع حكيم، سميع عليم، سميع بصير قال، لكنه ذائق ما قال. ما قال إن الله ذائق. إذا ما قال إن الله ذائق، أنا يصير أتبرع من عندي وأقول افترقوا المتكلمون إلى فرقتين، قال القسم منهم. تفضل. لا لا، هل فكر فيه؟ لا لا لا
لا. هذا
رأي الفلاسفة، رأي الفلاسفة أنه إحنا مو قبل العدم، إحنا أصلا قدماء. رأي الفلاسفة قالوا بأن العالم قديم. يخو جعل الخليفة حادث، أما جعل العالم مو حادث. وفرق بين جعل العالم وجعل الخليفة. هو الخليفة قبل كان 6000 سنة خلاه، بينما العالم يقول لك العالم قديم. ها؟ الفكر ما يصير. ليش؟ لأنه الفكر معناته لم يكن ثم كان، أليس كذلك؟ الآن أنا ما، أنا الآن ما عندي مشروع، شوية الآخر راح أفكر أقول راح أسوي مشروع.
الفكر ترتيب معلومات يوصل لأمور مجهولة، يعني ممكن يشل الخليفة وبعدين يوصلها.
هو هذا اللي أقول، أول شيء ما كنت أعلم ثم علمت. فأول شيء يلزم الجهل، أنا ما كنت أعلم ثم علمت، وهذا بعيد على الله. الله يعلم بالأشياء قبل إيجادها، هذا واحد. اثنين، يلزم أن الفكرة حادثة لم تكن موجودة ثم كانت، وكل من لم يكن موجود ثم كان سميه حادث، وكل حادث إذا كان في محل محله ماذا؟ حادث. فيلزم أن الله تعالى ذاته محلا للحوادث فهو حادث، وهو حادث لو قديم، هو قديم، فلا يجتمع فيه الحدوث والقدم في ذات واحدة. فالله يعلم بالأشياء قبل إيجادها من دون يحتاج إلى فكرة وتروي وتأني وتأمل، ما يحتاج. إذا أراد شيء يقول له ماذا؟ كن فيكون. يعلم به قبل أن يكون كيف يكون، لو كان، حتى لو كان مستحيل أن يكون. بالرواية هالشكل قل له سألت عن شيء خطير يعني عظيم، شنو؟ قل له أيعلم الله للشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون؟ يقول له الإمام الصادق أنت تسأل عن شيء عظيم خطير، مو يقول له يعني لا تسأل، لا، يقول له هذا السؤال فشيء عظيم، يعني مو كل واحد يقدر يفهمه السؤال نفسيته فضلا عن فهم الجواب. فيقول الإمام الصادق له نعم، إن الله يعلم الشيء الذي لا يكون كيف يكون لو كان موجود. يعني على كل حال، الله سبحانه وتعالى سميع وبصير، لا بمعنى المسموعات والمبصورات كالجوارح، لأنه يشبه بخلقه وهو لا يشبه خلقه، ليس كمثله شيء. إذن ما هو سمعه وبصره؟ سمعه وبصره، علمه بالمسموعات، علمه بالمبصورات. فسمي سميع لأنه يعلم بالمسموعات، سمي بصير لأنه يعلم بالمبصورات. جيد. قد يقال، التفاته، قد يقال أن القرآن كثير ما يركز على صفتي السمع والبصر. إذا تشوفون يختم دائما الخواتم الآيات سميع بصير، إنه سميع بصير، إنه سميع، سميع عليم، سميع بصير، سميع بصير. لماذا التركيز على هاتين الصفتين؟ الظاهر والله العالم أن الاعتقاد بهاتين الصفتين تجعل الإنسان في رقابة ذاتية لنفسه. ليش؟ لأنه ما يقول له أكو عين عليك، أكو أذن قاعد تسمعك، ها، الله يسمعني، الله يراني. شوف حالة المراقبة لنفسك الشديدة اللي تصير عندك. الله يسمعني، يعني هو دا يشوفني الآن، بعد أنت بالغرفة كنت قاعد مؤدب. فليقرأ القرآن دائما سميع بصير، سميع بصير، ويعتقد بهذه الصفة يراه حاضرا. من يدي مدد بغرفته واحدة ما يقدر يمدد، يمدرج ليه ما يقدر، يكرفصن إلى أن يخفى بعد ما يقدر بروحه، مو مكلف. فما يمد رجليه، يقولون أحد العلماء 40 عام ما هو دام مستيقظ ما مد رجليه، ليش؟ يقول الله في كل مكان، فأنا وين ما أدرج ليه؟ فثم وجه الله، فما أقدر أمدرج ليه على الله، على أبوي ما أقدر أمدرج، أنا أمدرج على الله. فأربعين عام إلى أن توفى ما أمدرج ليه. هذا ينطينا جنبة تربوية أنه نراقب أنفسنا، لأننا مراقبون، لأننا متابعون من كل جهة. جيد، عندنا بعد كم دقيقة. ثم يذكر الشيخ بعض صفات المخلوقات، يقول: ولا يوصف بما توصف به المخلوقات. سطر الثالث من صفحة 39. فليس هو بجسم ولا صورة وليس جوهرا وماذا ولا عرضا إلى آخر ما قال. فجاء الآن لبيان بعض الصفات التي منسوبة للخلق ولا تنسب إلى الله. أول هذه الصفات إنه ليس بجسم. ليش ما يصير مثل الجسم؟ لأن الجسم يعرف أنه له أبعاد ثلاثة: الطول والعرض والارتفاع، أو كما يعبرون العمق. هذه الأبعاد الثلاثة، لما نذكر أبعاد ثلاثة يعني ملازم لمن؟ ملازم للتركيب، فهو مركب من أبعاد ثلاثة، فهو يحتاج إلى هذه الأبعاد الثلاثة. المركب بحاجة إلى أجزائه، فأنا بحاجة إلى رأسي، لولا رأسي لا موجود. أنا بحاجة إلى قدمي، لولا قدمي هم ما موجود. وبالتالي المركب بحاجة إلى أجزائه. السيارة لها أجزاء، بحاجة إلى أجزائها لو مو بحاجة؟ بحاجة. الكتاب له أجزاء، فهو بحاجة إلى أجزائه. فلو كان الله تبارك وتعالى جسما لكان مركبا. نقول ما يخالف خليه مركب. نقول والمركب مفتقر إلى الأجزاء، محتاج إلى الأجزاء. والله غني لو مفتقر؟ غني، قبل قليل قلنا غني. فهذا خلف الفرض، يعني ما فرضناه غني تبين أنه ليس بغني لأنه جسم. إذا قلنا بأنه جسم فيلزم اجتماع النقيضين. شلون اجتماع النقيضين؟ احنا نقول غني وثبتنا، الآن نقول جسم، قل يا بل جسم يفتقر إلى أجزاء. فلو كان الله جسم ما كان غنيا، كان فقيرا. فاجتمع الصفتين المتناقضتين فيه، غني وفقير، يعني غني وليس بغني، غني وليس بغني، اجتماع للنقيضين في شيء واحد. هل يصح اجتماع النقيضين في شيء واحد؟ مستحيل. فهذا الموبايل موجود وغير موجود، اجتماع النقيضين مستحيل. زيد موجود وغير موجود، اجتماع النقيضين. أبده بديهيات العقل، القاعدة الرئيسية التي يملكها الإنسان في كل البشرية، هي اجتماع النقيضين محال. هذه القاعدة أي شيء يلزمها محال، مثل كما هي محال كل لازم لها يعني حصلها فهو محال. فلو قلنا إن الله الغني جسم يلزم إنه فقير، هو غني وفقير شلون يجتمعان؟ ما يجتمعان، فالجسم باطل. ثم قال من هذه اللوازم التي تلزم الجسم، طبعا ما قال المصنف، المصنف قال ليس بجسم، لكنه في محله قال إن الجسم محدود، مو فقط يحتاج إلى أجزاء، لا أيضا هو محدود له أبعاده الثلاث. مثلا نقول هذا الكتاب أبعاده 22 في 17 في عرض سنتيمين مثلا، هاي أبعاده. فأبعاده محدودة له محدود؟ محدود، له حدود، طول عرض عمق لما له حدود؟ له حدود. فلو كان الله تعالى جسما لكان محدودا، ونحش قلنا ليس بمحدود، المفروض هو مطلق واجب ليس بمحدود. فلو كان الله جسم لكان محدود وهو غير محدود، الله غير متناهي لا ينتهي إلى حد، لأن الذي ينتهي إلى حد أصبح محدودا وغير ومتناهي، وهذا المتناهي له أبعاده ويحتاج إلى المكان ويحتاج إلى الحدود ومركب، بينما الله مطلق من هذه الجهة، مطلق من هذه الجهة، مطلق من هذه الجهة، مطلق من هذه الجهة، لا حد له ولا حدود تحده. فبالتالي ماذا؟ سوف يكون مطلق لا متناهي، يعني ليس له نهاية ينتهي إليها حتى يبدأ الثاني. متى يبدأ الثاني؟ عند نهاية الأول. يقول هذا الأول انتهى هنا، راح يجي الثاني، يجي هنا الثاني، هم انتهى هنا يجي الثالث. أما إذا قلنا غير محدود أكو ثاني إلى بعد؟ هذا مطلق من هنا، هذا مطلق من هنا، هذا مطلق من هنا، من كل الجهات هو مطلق. فبالتالي ماذا؟ أين يأتي الثاني؟ إنما الثاني يأتي بعد انتهاء الأول، والأول غير متناهي، فالثاني لا وجود له. فلو كان الله جسما لكان متناهي، وإذا كان متناهي له ثاني، والله ليس له ثاني. كما سيأتي في بحث التوحيد نثبت أن الله واحد لا ثاني ولا نظير ولا شريك له. ثم قال ولا صورة. الصورة هي التي تعطي الشكل للشيء الخارجي، شوية بها تعقيد، إن هاي الصورة تأخذ بالفلسفة، بحث من مباحث الفلسفة في الجواهر الخمسة. عندنا يقولون الشيء جوهر وعرض. الجوهر هو الشيء الذي إذا وجد بعد خلقه مستغنيا بذاته، لا يحتاج إلى أداة أخرى، مستغنيا بذاته، لا يحتاج في وجوده في الخارج بعد أن يوجد، لا يحتاج أن يعتمد على غيره. كالجدار، الجدار بعد أن يوجد هل متوقف على شيء آخر؟ قل له هو بعد متوقف على ذاته، فإذا هو بسمنت مربوط وقوي المادة مالته يتوقف على ذاته، فبعد إيجاده لا يحتاج إلى غيره. أما اللون، لون الجدار، هل يمكن أن يوجد لوحده في الهواء؟
لا،
هو عرض، هو عرض يحتاج إلى موضوع حتى يثبت عليه، يحتاج إلى جدار حتى يلصق به. فالعرض يوجد ولكن وين؟ في موضوع، في موضوع، في شيء، في جوهر. أما الجوهر هو الموجود بلا حاجة إلى موضوع آخر بعد وجوده. ليش؟ هو بعد لما نوجد، الله أوجده وخلقه معتمد على نفسه. بينما اللون عندما يخلقه الله لا يمكن أن يوجد لوحده، بل دائما وين موجود؟ في الجواهر، في الأشياء. فهذا اللون الأسود وين موجود؟ في العباءة، في الصوف. هذا اللون الأصفر وين موجود؟ في الخشب. هذا اللون البنفسجي وين موجود؟ في الجدار. وهكذا الألوان والأعراض، الحرارة، البرودة، الكيفيات النفسانية، المزاج، كل هذا وين؟ يقولوا الأعراض، أعراض تسعة. هاي الأعراض كلها تنوجد وين؟ بالأشياء اللي يقال لها جواهر، كالأجسام المادية اللي لها أبعاد ثلاثة. فالصورة من الجواهر مو من الأعراض، الصورة من الجواهر. الجواهر خمسة: عقل ونفس وصورة ومادة والجسم المركب من الصورة والمادة. إذن قصارا خمسة: عقل ونفس، صورة، مادة، والمركب من الصورة والمادة اللي هو الجسم ذو الأبعاد الثلاثة. فالنفس والعقل ما لنا شغل بينها، بعدين يجي إن شاء الله بالفلسفة. الصورة هي الجوهر، والمادة هي الجوهر والمركب منهما. الصورة شنو هي الصورة؟ الصورة هي التي تعطي للشيء شكله الخارجي. يعني شنو؟ مثلا عندي خشبة ما لها في الشكل معين، رايحة يمين رايحة يسرى، يعني لا شكل لها هندسي. أخليها وين؟ في الماكنة مال النجار، أسويها مربعة، فصورتها أصبحت بعد الماكنة ماذا؟ مربعة. المربع هو الصورة التي أضيفت للمادة العشوائية اللي هي الخشبة قبل أن تكون في الماكنة. كانت عشوائية ما لها في الشكل معين، طالعة زايدة ناقصة، بعد أن دخلت الماكينة صفت الخشب، رتبته، قصته، قطعته، جعلته مربعا، جعلته كرسيا، جعلته سريرا، أعطت الشكل. الصورة أعطت الشكل للمادة المبهمة فيقال لها صورة. مثلا أضرب مثال، شوفون الأطفال عندهم طين اصطناعي، هذا الطين الاصطناعي أول ما يجي ما إلها في الشكل، يجي في الطينة، فما إلها شكل هندسي معين، تجي قوالب وياه، هذه القوالب تنطي صورة علما للطين اللي يصنع الولد أو الطفل ويسوي في الشكل، مربع، مدور، ما أدري سداسي، ما أدري خماسي، المهم يسوي له في الشكل. الصورة بحاجة إلى المادة لكي تظهر، لكنها هي جوهر. المادة بحاجة إلى صورة لكي تظهر.
هنا ما ينفكر
في الخارج، ما ينفكر. لكن بالذهن نحللهن نلقى صورة ومادة، وكل واحدة لوحدها جوهر. فالصورة، هل الله صورة؟ لا. ليش؟ لأن لو كان صورة لكان محتاج إلى المادة حتى يتلبس بها، ولا صورة لوحدها تظهر بالخارج؟ جيب لي مربع بالخارج لوحده ولكم مربع بالخارج، هذا مستطيل. ليش؟ لأن صار بالباب. هذا مثلا سداس، ليش؟ لأن صار في الكرسي. وهكذا كل شيء فيه صورة لابد أكو مادة إليه. فالصورة لا تظهر لوحدها إلا متلبسة بالفعل وين؟ بالمادة. والله لا يحتاج إلى مادة لأنه ليس بالجسم كما قدمنا قبل قليل. فإذا الله ليس بصورة، لأن لو كان صورة لكان محتاج إلى المادة، وهو ليس بمادي وليس بمحتاج، بل هو غني مجرد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.